عندما قرأ بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت السيرة الذاتية لفيل نايت مؤسس شركة نايكي، كان انطباعه أن هذه القصة تختلف عن قصة معتادة لرجل أعمال عادي، فأغلب سير رجال الأعمال تأخذ شكلا ثابتا حسب بيل غيتس، حيث يأتي رجل الأعمال بفكرة جديدة عبقرية ستغير العالم، ثم يبدأ في تطوير استراتيجية عمل واضحة، ينتقي فريقا مميزا للعمل معه، ثم يبدأون بالعمل ورحلة الصعود المكوكي إلى النجاح الباهر. سيرة فيل نايت لا تأخذ هذا الشكل أبدا. وفي مقال لبيل غيتس عن هذه السيرة يقول إن سيرة فيل نايت تمثل تذكيرا بما يتطلبه النجاح بالفعل، إنه فوضوي ومليء بالأخطاء وصراعه لا ينتهي. يقول بيل غيتس من خلال القراءة إن الشيء الوحيد الذي يمكنه من حكاية فيل نايت أنه سيفشل في النهاية حتما، لكنه لم يفشل على الإطلاق. فيل نايت المصنف 25 لأغنى أغنياء العالم، وتقدر ثروته الآن بحوالي 60 مليار دولار، ولد عام 1938 في مدينة بورتلاند في مقاطعة أوريغون الأمريكية. كان والده يعمل ناشرا في إحدى الصحف، ولكنه رفض أن يعطي ابنه وظيفة في الصحيفة التي يعمل فيها، ومن ثم عمل فيل نايت في إحدى الصحف المنافسة التي يبعد مقرها عن بيته 7 أميال، كان يقطعها فيل جريا على الأقدام. ربما نستطيع هنا أن نتلمس البدايات التي تعلق فيها فيل، أو كانت الشرارة التي ربطته بهذا العالم الذي أسس فيه هذه الإمبراطورية. على أي حال، بعدها التحق فيل بجامعة أوريغون، وبجوار دراسته كان يمارس الركض كعداء مسافات متوسطة تحت إشراف المدرب بيل باورمان. تذكروا هذا الاسم جيدا، لأنه سيستمر مع فيل في قصته التجارية. حصل فيل على بعض الجوائز، وشاهد في أثناء تدريباته مدربه يحاول تعديل الأحذية الرياضية لجعلها أكثر فعالية. كان هذا قبل أن يتخرج فيل من الجامعة بتخصص الصحافة. بعد الجامعة التحق فيل نايت بالجيش لمدة سنة، ثم بدأ دراساته العليا في مدرسة ستانفورد للأعمال، واستجابة لطلب أحد الأساتذة بكتابة ورقة عن وضع خطة للأعمال الناشئة، كتب فيل نايت ورقة بعنوان هل يمكن للأحذية الرياضية اليابانية أن تفعل بالأحذية الرياضية الألمانية ما فعلته الكاميرات اليابانية بالكاميرات الألمانية؟ هذا كان التساؤل العريض في هذه الورقة، حيث اعتمدت خطته في الورقة على استيراد أحذية مصنوعة في اليابان، فالعمل أرخص والجودة أعلى. كان ذلك بهدف بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بهامش ربح عالي. يرى كثيرون أن هذه الورقة كانت البداية الفعلية الأولى لشركة نايكي، حتى لو كانت في لحظتها لا تزال مجرد ورقة بحثية. بعد انتهاء دراسته قرر فيل القيام برحلة في أنحاء العالم، وحين وصل إلى اليابان شاهد أحذية رياضية تحمل علامة النمر، فعجبته جودتها وسعرها، فطلب لقاء مدير الشركة المصنعة. وفي اللقاء عرف فيل نفسه بأنه رئيس شركة بلو ريبون الرياضية، الشركة التي لم يكن لها وجود أصلا إلا في ذهنه وقتها. ورغم ذلك تمكن فيل من إقناع شركة تايجر بإرسال عينات من الأحذية إليه في الولايات المتحدة الأمريكية ليعرضها على شركائه قبل أن يطلب مزيدا منها. وفور وصول العينات إليه في الولايات المتحدة الأمريكية أرسلها لمن؟ أرسلها إلى مدربه السابق بيل باورمان، الذي تحمس كثيرا لهذه الأحذية وعرض على فيل أن يصبح شريكه، ووضع كل منهما 500 دولار ليؤسسا معا شركة بلو ريبون للأحذية الرياضية، وطلبا مزيدا من الأحذية من شركة تايجر، حيث كان فيل يبيعها في سيارته، وكان حتى هذه اللحظة يعمل محاسبا في إحدى الشركات، ولم يستقل منها إلا بعد أن بدأت مبيعاته من الأحذية تزداد بالشكل الذي يمكنه من الاستغناء عن هذه الوظيفة والاعتماد على عمله في شركة بلو ريبون وحدها. ونتيجة لازدياد الطلب على أحذيته أخذ يعين فيل مزيداً من الموظفين، ولكن الظروف لم تكن سهلة، فطلباته من الأحذية اليابانية كانت تصل متأخرة دوماً، وكان يواجه مشكلات في السيولة المالية بصورة مستمرة، لدرجة أن بعض البنوك الذي كان يقترض منها رفضت أن تكمل تعاونها معه. ربما كان المنعطف الأهم في مسيرة فيل المهنية عندما تفاقمت مشكلاته مع الشركة اليابانية تايجر، وقرر حينها أن يبدأ من جديد هو وموظفوه 45 فقط، وبدأ يبحث عن هوية جديدة للشركة. لم يكن اسم نايكي اختياره الأول لاسم الشركة الجديدة، بل كان يقترح أن يسميها Sixth Dimension أو البعد السادس، لكنه في النهاية رضخ لاقتراح أحد موظفيه بتسميتها نايكي تيمناً باسم آلهة النصر في الأساطير اليونانية. ورغم أن فيل لم يعجبه الاسم كثيراً، إلا أنه وجده أفضل قليلاً من الأسماء الأخرى. أما العلامة التجارية للشركة والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكثر العلامات التجارية المميزة في العالم، فلم يدفع مقابل تصميمها سوى 35 دولاراً لأحد طلبة التصميم، ولم يكن شديد الحماسة تجاه العلامة هذه أيضاً، لكن كل من العلامة والاسم سيحققان نجاحاً باهراً لم يتوقعه أحد. كانت استراتيجية فيل نايت التسويقية لنايكي بسيطة جداً، فبدلاً من الاعتماد على الإعلانات الضخمة والدفع والميزانيات، فضل أن يعتمد على ثناء الرياضيين على أحذيته، وكان التوقيت الذي بدأ فيه مثالياً جداً. ففي هذا الصيف نفسه كان فريق الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في سباق الركض تحت تدريب بيل باورمان شريكه، وكان السباق يجري في ولاية أوريغون نفسها، ولأن عددا من الرياضيين وضعوا أحذية نايكي في أقدامهم كان ذلك إعلانا ضخما للشركة. استمر نجاح الشركة مع الرياضيين عندما ارتدى أسطورة التنس الشهير جون ماكنرو أحد أحذية نايكي، ونتيجة لهذا فقط ارتفعت مبيعات هذا النوع من الأحذية من 10,000 حذاء إلى 1,000,000 حذاء فقط، فقد كان الجميع يريد أن يرتدي ما يرتديه أفضل رياضي في العالم. استغل فيل فهمه لحاجة الناس إلى الأبطال حتى النهاية، ونجاحه الأكبر في أوائل الثمانينيات كان مع أسطورة السلة مايكل جوردن الذي كان الواجهة لأحد أنواع وموديلات الأحذية نايكي في أوائل الثمانينيات، وفي العام الأول فقط بلغت مبيعات هذا الحذاء ما يقرب من 100,000,000 دولار، لتتمكن نايكي في سنوات قليلة من كسر حاجز 1,000,000,000 دولار من المبيعات، وتطيح بأديداس من عرش شركات الأحذية الرياضية. وقتها لم تحافظ نايكي على صدارتها طويلا، فقد انشغلت بالأحذية المناسبة للرياضيين، ما جعلها تهمل سوقا متصاعدة للأحذية المناسبة لتمرينات الأيروبيكس، ما جعل شركة ريبوك البريطانية التي سوقت لأحذيتها المناسبة لهذه التمرينات أن تتصدر المبيعات، وتنخفض مبيعات نايكي عامي 1986 و1987 بنسبة 18%. صدارة نايكي للسوق جاءت متوازية مع تصاعد الانتقادات الموجهة إليها. أحد الانتقادات مثلا كان أن الشركة تبالغ في كفاءة أحذيتها، ما يدفع بعض المراهقين إلى محاولة عمل تمارين لا يقدر عليها إلا رياضيون عالميون، ما يعرض المراهقين لإصابات بالغة. انتقاد آخر كان أن الشركة لا تمتلك عضو مجلس إدارة أسمر البشرة، وهو ما واجهته الشركة بتعيين واحد في مجلس إدارتها. لكن الانتقاد الأبرز كان استغلالها للعمالة الرخيصة في آسيا، حيث كان بعض العاملين في مصانعها هناك لا يتقاضى أكثر من دولارين في اليوم الواحد. لكن رغم هذه الانتقادات كلها، حافظت الشركة على موقعها كأحد أبرز الشركات الرياضية في العالم. عام 2020 بلغت عائدات الشركة أكثر من 37 مليار دولار، وتمتلك الشركة سجلاً شديد الضخامة من اللاعبين المتعاقدين معها في ألعاب كثيرة، من ليبرون جيمس لاعب السلة الأمريكي مروراً برافائيل نادال لاعب التنس الشهير، وليس انتهاءً بكريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم. لكن رحلة هذا النجاح لم تكن بالسهولة التي يتخيلها الناس، ولتصل الشركة إليه كان فيل نايت بحاجة إلى كثير من الصبر والعمل الشاق والحظ، نعم الحظ الذي جاءه وهو مستعد له، وكذلك أيضا فريق كبير من الشركاء والمستشارين وغيرهم ليصل إلى ما وصل إليه اليوم. على أي حال، في الختام الفكرة وحدها لم تكن العامل الأهم في نجاحه.